بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، أسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. تقدم معنا الإخوة في حلقات ماضية الحديث عن الغسل، ومتى يجب الغسل على المسلم، ومتى يستحب له أن يغتسل. واليوم نتكلم عن صفة الغسل. فلا بد أولا أن نعلم أن الغسل الشرعي لا بد له من ركنين: أولا النية، والركن الثاني أن يصل الماء إلى كل أجزاء البدن. النية هذا الركن عظيم ومهم جدا في الغسل، لأن بعض الناس ممكن تكون عليه جنابة فيقع في قلبه أنه يريد أن يتبرد، يريد أن يتنظف فقط، وما يكون في قلبه نية شرعية أن يرفع حدث الجنابة عن نفسه، فهذا في الحقيقة ما نوى النية الشرعية، فغسله لا يكون صحيحا، وعبادته بعد ذلك لا تكون صحيحة. فهذا أمر مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. النية هي التي تفرق بين الأعمال، هل هي عبادة أو عادة. ممكن إنسان يمسك عن الطعام والشراب من الفجر إلى بعد المغرب، لكنه ما نوى أن يصوم، يمسك عن الطعام والشراب لأنه يريد أن يخفف وزنه مثلا، كما يقولون يسوي رجيم، هل هذا يحصل على أجر العبادة إذا ما قام في قلبه أنه يصوم لله؟ لا. متى يكون متعبدا لله وأدى العبادة؟ إذا نوى بقلبه أن يصوم. وكذلك هنا في الغسل، ولذلك النية الشرعية تكون بماذا؟ إما أن ينوي نية خاصة برفع الحدث الذي قام به، مثلا ينوي الرجل بهذا الغسل أن يرفع الجنابة عن نفسه، جامع أهله أو أنزل المني، فينوي أنه يرفع الجنابة عن نفسه، أو تنوي المرأة بعد أن انقطعت عنها العادة الشهرية أن ترفع عن نفسها حدث الحيض فتكون طاهرة، فهذه نية شرعية. أو مثلا ينوي نية عامة، مثلا اغتسل ونوى أن يرفع الحدث مطلقا، ما قام في نفسه أنه حيض ولا جنابة أو جماع أو كذا، دخل ونوى أن يكون طاهرا فقط، اغتسل وفي قلبه أن هذا الغسل حتى أكون طاهرا، أيضا هذه نية شرعية. كذلك لو نوى الجنب ولو نوت الحائط استباحة ما يتوقف عليه الغسل، يعني أنت الآن تعلم أنه إذا كنت جنبا أو المرأة إذا كانت حائضا ما يمكن أن تصلي إلا إذا اغتسل من عليه الجنابة، فإذا قام في قلبك أني أنا أغتسل حتى أصلي، المرأة تغتسل حتى تصلي، فهذه أيضا نية شرعية. يغتسل قال حتى أقرأ القرآن مثلا، هذه نية شرعية أيضا، لأنه كما سيأتي معنا أن الجنب لا يستطيع أن يقرأ القرآن، فإذا نوى هذه الأعمال التي لا يمكن أن يقوم بها ما دام جنبا فأيضا هذه نية شرعية. فهذه كلها نيات شرعية، فعلينا أن نستحضر النية عند الغسل. أما إنسان يغتسل تبردا، يغتسل تنظفا فقط، ينظف جسده وما يكون في قلبه نية شرعية أبدا فهذا ليس بغسل شرعي. إذن هذا الركن الأول. الركن الثاني الإخوة أن يصل الماء إلى كل أجزاء البدن، هذا باتفاق العلماء، فلا بد أن تنتبه إلى إيصال الماء إلى كل أعضاء جسمك. ممكن إنسان ما شاء الله لحيته كثة غليظة، فإذا ما خلل باطن اللحية يمكن الماء ما يصل، إذا ما رش الماء على لحيته رشا مكثفا مثلا. كذلك مثلا من كان سمين البدن يمكن أن يكون هناك مناطق يحتاج إلى أن يتعاهد غسلها، يكون مثلا اللحم بعضه على بعض فيحتاج أن يدخل يده وأن ينتبه، ولهذا ينبه الفقهاء يقول يغسل باطن سرته مثلا وما تحت ركبتيه أو إبطيه أو كذا، فمثل هذه المواضع أيضا يتعاهدها من يغتسل حتى يتأكد من إيصال الماء إلى كل أجزاء البدن. كذلك المرأة التي تضع على أظافرها ما يسمى بالمناكير، يعني طلاء الأظافر إذا كان طبقة عازلة، فأيضا هذا لا يصح غسلها إذا كانت هذه الطبقة موجودة على الأظافر، فلا بد أن يصل الماء إلى كل أجزاء البدن. ثم الغسل إذا اجتمع في هذان الركنان يكون غسلا شرعيا، يعني مثلا إنسان نوى أن يكون طاهرا وغطس في الحوض أو في البحر ثم خرج، خلاص هذا اغتسل، هذا غسل شرعي. لكن هذا غسل مجزئ صحيح، يرفع عنك الجنابة وتكون طاهرا، لكن الأفضل أن تغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغسل المستحب، وتؤجر عليه. تخيل إنسان يدخل الخلاء ليغتسل ويحصل على حسنات، هذا ببركة اتباع السنة. ولهذا المسلم الإخوة الذي يتفقه في الدين وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، كيف عبد الله هنا، كيف اغتسل، كيف توضأ، يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، هذا سيجد هذه الأعمال عند الله تعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فما هو أو ما هي طريقة الغسل الشرعي كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا مقدار الماء الذي نستعمله للغسل. يقول أنس رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. نحن عرفنا في دروس الوضوء المد ملء الكفين من الماء، يعني مثل هذه القارورة الصغيرة للماء، يعني قل 300 ملي تقريبا تكفي، أو نصف لتر، بعضهم يقول نصف لتر، 500 ملي تكفي. والصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، يعني لترين يكفيانك للغسل. سئل جابر رضي الله عنه عن الغسل فقال للسائل يكفيك صاعا أو يكفيك صاع؟ فقال الرجل ما يكفيني. فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، والفرق يسع 3 آصع، يعني إذا كان الماء بالنصف في الفرق الممتلئ يعني يغتسل بصاع ونصف، ممكن أن يزيد على الصاع نصف صاع مثلا. المقصود من هذه الأحاديث أن لا نسرف في ماء الغسل أو ماء الوضوء، كما مر معنا في الوضوء فكذلك في الغسل. وفي الحقيقة هذه سنة ما يكاد أحد من الناس يمتثلها في زماننا هذا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. لأن الواحد منا بصراحة إذا أراد أن يغتسل يقف تحت الشور أو الماء ويفتح الماء ويصب الشور من أول ما يدخل خلاء إلى أن ينتهي من الغسل تقريبا، فممكن تغتسل بعشرة لترات 20 لتر إذا حسبت الماء الذي يصب من أول ما تدخل إلى أن تنتهي. وهذا في الحقيقة فيه خلاف للسنة، نسأل الله أن يعفو عنا، وأنا أول المقصرين لكن نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. ولكن مثل هذه الدروس في التفقه في الدين تجعلنا بإذن الله نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. إذن من أراد أن يطبق السنة يصب له مثلا في طست صغير، يصب له ماء ثم يأخذ منه بقدر الحاجة في غسل أعضائه، فيجد أن لتر أو لتر وقليل يكفيه بإذن الله. ثم تقول عائشة رضي الله عنها، أو قبل هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول بسم الله إذا أراد أن يغتسل، يعني كما في الوضوء. ثم تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، وهذا الغسل يكون للجنابة ولغسل الجمعة ولغسل العيدين لأي غسل شرعي، الصفة واحدة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، وهذا من المستحبات، يغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، يغسل مكان الأذى، يغسل فرجه بيده الشمال. وبعد ذلك جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، يعني حتى يزيل الوسخ الذي علق باليد ويقوم مقامه اليوم الصابون. طيب، إذن يغسل يديه ثم يغسل فرجه. قالت عائشة رضي الله عنها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة يعني وضوءا كاملا، ويغسل قدميه كما في حديث عائشة لأنها قالت يتوضأ وضوءه للصلاة، وعلى هذا جمهور أهل العلم. وبعضهم يقول يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل فيتوضأ الوضوء كاملا، يعني تغسل يديك وتتمضمض وتستنشق، والمضمضة والاستنشاق عند جمهور العلماء مستحبة في الوضوء والغسل، تغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وتمسح رأسك وتغسل قدميك، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية الواردة في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لكن لم يغسل قدميه، وأخر غسل القدمين إلى آخر الغسل. فيمكن أن تؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل، أو تتوضأ وضوء الصلاة كاملا وتغسل قدميك مع الغسل، فهذا جائز وهذا جائز، وكلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قالت ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يعني يتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر إلى فروة الرأس كلها، وهذا ينبغي أن يحتاط له المسلم، حتى حذيفة رضي الله عنه كان يقول إن تحت كل شعرة لا يصيبها الماء جنابة، فلذلك عاديت رأسي. فشاهد أنه يعني يبالغ في إيصال الماء إلى أصول الشعر. وجاء في رواية قالت فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. إذن طريقة غسل الرأس أن تبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، طبعا الآن نحن نضع الماء مع الشامبو مثلا ونغسل بالشامبو مثلا مع الماء الشق الأيمن، ثم تغسل الشق الأيسر، ثم يعني تفيض الماء على رأسك باليدين. وفي رواية قالت حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، كما عرفنا يعني الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يعني يكون الماء بالكفين على الرأس. قالت ثم أفاض على سائر جسده، ثم أفاض على سائر جسده، بعد غسل الرأس تغسل سائر الجسد، وسائر الجسد أيضا تبدأ فيه بالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في كما ثبت حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله، يعني تسريح لشعره، وطهوره، طهوره يعني غسله، فيغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، فتكون قد انتهيت من الغسل. وحديث ميمونة طبعا أيضا في حديث عائشة قالت ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، يعني أيضا يختم بغسل الرجلين. وكذلك في حديث ميمونة يعني كما عرفنا يشبه حديث عائشة، قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا أو وضوء الجنابة يعني ماء للغسل من الجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه كما عرفنا الوضوء، ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. فهذا ما يتعلق بالغسل. إذن إذا أردنا أن نلخص صفة الغسل، تغسل فرجك بيدك اليسرى محل الأذى، ثم تغسل يدك تزيل عنها الأذى، ثم تتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغسل رأسك الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم تغسل الرأس غسلة ثالثة تثليث، يعني نعم كل الرأس، ثم تغسل شقك الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم تفيض الغسلة الثالثة على سائر الجسد، لأن التثليث مستحب أيضا عند جمهور أهل العلم، ثم تغسل قدميك وتكون قد انتهيت من الغسل. ودلك الأعضاء مستحب عند جمهور العلماء ولا يجب، كذلك الموالاة مستحب عند الأئمة الأربعة. يعني إنسان مثلا يلبس خاتما ضيقا أو كان على بدنه مثلا لاصق للجروح مثلا وما كان يحتاج إليه نسيه، كما عرفنا نحن في دروس المسح إذا كان محتاجا يمسح على الجبيرة أو على اللاصقة، لكن إذا نسيها وانتهى من الغسل ونشف أعضائه ثم تذكر قال تعالى أنا ما غسلت الموضع الذي تحت الخاتم، وخرج من الحمام مثلا وقال أنا ما غسلت هذا الموضع أو ما غسلت ما تحت اللاصقة والجرح قد برئ، فليس عليه شيء، يرجع ويغسل هذا العضو ويكون غسله صحيحا، لأن الموالاة لا تشترط في الغسل بخلاف الوضوء. فهذه أهم الأحكام. كذلك من الأحكام بالنسبة للمرأة التي تغتسل للجنابة أو الحيض، إذا كانت قد عقدت شعر رأسها ضفائر مثلا سميها العقوص مثلا العقص، أو مثلا شدت شعر رأسها، فهل يجب عليها أن تنقض الضفائر العقوص هذه إذا اغتسلت؟ عند جمهور العلماء لا يجب عليها أن تنقض هذه الضفائر لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض، المهم أن تتأكد من إيصال الماء إلى أصول الشعر في فروة الرأس. ولهذا في حديث أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وكذلك في حديث أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر هكذا فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا، ولم يذكر نقض الشعر، فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة، يعني خرقة فيها مسك، فتطهر بها، يعني في موضع الأذى ومكان يعني خروج الحيض وما حوله. فقالت أسماء: كيف أتطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهري بها. فقالت لها عائشة كأنها تخفي ذلك: تتتبعين بها أثر الدم. وسبحان الله، هناك دراسات علمية اليوم في أن المسك من أحسن المواد لهذا الموضع في قتل الميكروبات والجراثيم في ذلك الموضع، والله أعلم. هناك دراسات علمية فيما يتعلق بالبحث العلمي في السنة المطهرة. وثبت عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر أنهما ما كانا يأمران بنقض الضفائر عند الغسل من الحيض، والله أعلم. فهذه أهم الأحكام المتعلقة بصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.